الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بليل، هل هو اسم كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أو هو اسم لشرح العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه؟ ندخل في أصل الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، وأهل العلم اعتنوا بهذا العلم لما له من كبير الأهمية، فإن به يعرف الشخص ما صح من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يصح، وهذه فائدة عظيمة، فإن الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بالقرآن فقد نقل إلينا بالتواتر، فلا نحتاج في إثباته إلى هذا العلم، فهو منقول إلينا بالتواتر. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنحتاج إلى معرفة الصحيح منها والضعيف، بل ومعرفة ما كان مكذوبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتمكن الشخص من معرفة الصحيح والضعيف والموضوع إلا بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. ففيه نعم، فأهمية هذا العلم تعرف من هذا الباب، أن به يعرف الشخص ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لم يصح. وكم من مسألة كثر فيها النزاع بين العلماء، وسببه بعض الأحاديث الضعيفة، ولو تبين للشخص ضعف تلك الأحاديث لذهب النزاع في بعض المسائل التي يحصل فيها الاختلاف بين العلماء. فعلم الفقه يحتاج إلى هذا العلم، وكثير من العلوم لا تستغني عن هذا العلم، علم المصطلح. ولهذا كما عرفنا اهتم العلماء بهذا العلم، وبهذا العلم يعرف الشخص ما عند حفاظ الحديث من العقول النيرة والقواعد المحكمة التي استطاعوا بها بإذن الله عز وجل أن يحموا السنة من كل دخيل. وهذا حفظ من الله عز وجل، غير أن الله عز وجل ألهم هؤلاء أو علم هؤلاء العلماء هذا العلم، وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العلم، به استطاعوا أن يردوا على كل من جاء بحديث مكذوب لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان العلماء قديما يعلمون هذا العلم بما عندهم من المكنة والمعرفة، وإن لم يجمع هذا العلم في كتاب مستقل، فإن من مضى من حفاظ الحديث هم أعلم الناس بصحيح الحديث من ضعيفه قبل تدوين هذا العلم، فهم أعلم الناس سواء ما يتعلق بزمن الصحابة أو زمن التابعين أو اتباع التابعين، يدركون ويعرفون ما صح وما لم يصح. بقواعد هذا العلم، وإن لم يدون هذا العلم في الكتب، وقد تكلم كثير من أهل العلم المتقدمين على بعض مسائل المصطلح من غير جمع لها في كتاب المستقل، وهذا موجود في كلام كثير من العلماء كالإمام أحمد وكالإمام الشافعي قبله في كتابه الرسالة، فإنه تكلم على جملة من قواعد هذا العلم في كتابه الرسالة. وكتاب الرسالة ما سماه الإمام الشافعي بذلك، لكن لما كان الكتاب عبارة عن رسالة للإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي فسمي كتاب الرسالة، وللإمام الشافعي رحمه الله عليه ما سماه بالرسالة، لكن لما كان عبارة عن رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي قيل له كتاب الرسالة. وهكذا كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله عليه ما سماه الإمام الشافعي كتاب الأم، وإنما هذا من صنيع الربيع، هو الذي جمع مصنفات الشافعي الجديدة التي صنفها، فجمعها وسمى ذلك المجموع كتاب الأم، هو من تسمية الربيع. فعلى كل الإمام الشافعي رحمه الله عليه تكلم على جملة من مسائل المصطلح في كتاب الرسالة، وهكذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وحافظ الترمذي في العلل الموجود في آخر جامعه، وغير هؤلاء من أهل العلم، لكنهم ما أفردوا المصطلح بالتصنيف. وأول من أفرده هو أبو محمد الرام هرمزي رحمة الله عليه في كتابه المحدث الفاصل، هو أول من جمع هذا العلم في مصنف مستقل، أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. وجاء بعده الحاكم أبو عبد الله رحمة الله عليه فألف أيضا في ذلك، وجاء بعده أبو نعيم الأصبهاني وجعل مستخرجا على كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وهو أوسع من تكلم في مسائل علم المصطلح، فألف المؤلفات الكثيرة، بل قيل ما من نوع من أنواع علم المصطلح إلا وجعل له فيه مصنفا مستقلا، فقد أكثر من التصنيف في هذا الباب رحمة الله عليه. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض وكتب في ذلك، وتتابع العلماء على التصنيف المستقل لهذا العلم، لعلم المصطلح، إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه فجمع الكتب المتقدمة ولا سيما كتب الخطيب، ولخص تلك الكتب وهذبها ورتبها واختصرها في كتابه الذي اشتهر معرفة باسم معرفة علوم الحديث، فجمع شتات الكتب المتقدمة جمعا حسنا، ففرح به العلماء واهتموا به غاية الاهتمام، كما سيأتي معنا. قال: فإن علم الحديث النبوي على قائل أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام في جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمد الله برحمته بالمشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة بهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واهتديت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وهذا الكتاب كما عرفنا كتاب ابن الصلاح اهتم به العلماء اهتماما بالغا، فمنهم من قام باختصاره كالحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، ومنهم من نظمه نعم كالحافظ العراقي في الألفية وحركة السيوطي، ومنهم من تعقبه ببعض التعقبات كالحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، وهكذا كتب النكت التي ألفت على معرفة علوم الصلاة علوم الحديث من الصلاح كالنكت لزركشي، وكتاب النكت أيضا للحافظ ابن حجر هو كتاب نافع، غير أنه ما أتمه، كتاب نافع كتاب النكت لابن حجر رحمة الله عليه لكنه ما أتمه. والنكت عبارة عن المسائل اللطيفة الدقيقة يقال لها النكت، لأنها تحتاج إلى إثارة الذهن، تلك المسائل اللطيفة تحتاج إلى إثارة الذهن، والذي ينكت في الأرض مش الذي يصنع يثير التراب، إنما الشخص إذا ما فكر وكان بيده شيء في أثناء تفكيره ينكت على التراب. فتلك المسائل يقال لها النكت، إما باعتبار أن المتأمل والمفكر فيها يحتاج إلى أن ينكت الأرض فقيل لها النكت، أو لما فيها من استثارة الذهن، يستثير الشخص ذهنه في تلك المسائل الدقيقة الخفية فيقال لها النكت، وألفت كتب النكت على مثل هذا المعنى. بعضهم كان نعم يدخل بعض المكاتب في دماج ويرى كتاب النكت لابن حجر ويظن على أنها المضحكات، نعم المضحكات، ويقرأ وما يضحك، يقرأ ما في شيء نعم يضحك. فعلى كل نعم هذا هو المراد بالنكت. قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم عبد الله حافظ نسابه الشيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرت أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، أي لا زيادة ولا نقصان، لا نقصان وكس ولا شطط أي ولا زيادة، والله المستعان وعليه تكولان. نقف هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.